وأتوا نعم قوم إذا ما ناجز النفس بدا طاروا له بالجمع والوحدان. إذا بدا ناجز النفس طاروا له جموعا ومتفردين، وإذا بدا علم الهدى اشتبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. هؤلاء هم الذين لهم الفخر الحقيقة. يقول وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. صاحوا به يبينون بدعته ويحذرون منها. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. من يعني بهم؟ لا، الأول ورث رسول الله أهل الحديث، لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، يعني بذلك أهل التعطيل. وإذا استهان سواهم بالنص إلى آخره نقف لها. إيش؟ نعم. وإذا بدأ علم الهدى نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخصان عضوا عليه بالنواجذ رهبة فيه وليس لديهم بمهان. هذا أهل الحديث إذا استهان سواهم بالنص ولم يرفع به رأسا تلقوه هم بالقبول وعضوا عليه بالنواجذ وقالوا نحن بحمد الله أهله. وهذا يدل على أنهم ليسوا إمعه يتبعون الناس على كل شيء، ولكن يأخذون بالحق أينما كان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، يعني ليس أهل الحديث كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة. حقيقة يعني لم يأخذوا بمعانيه وما دل عليه، وتلاوة يعني اشتغلوا بغيره حتى عن تلاوة القرآن. بماذا؟ بكتب هؤلاء المتبوعين والأشياخ، وتركوا القرآن حقيقة وتلاوة. طيب، عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. عزلوه في المعنى لكن نصبوه إماما في اللفظ، وولوا غيره القيادة. هؤلاء مثلا قالوا القرآن أشرف الأشياء وكلام الله، إن كانوا يقولون بأنه كلام الله، لكنهم لا يتبعونه، فهذا عزل لهم في المعنى. كأبي الربيع خليفة السلطان، أبو الربيع يبدو أنه خليفة لسلطان سابق تولى الخلافة، لكنه تولى الخلافة اسما والتدبير لغيره، التدبير لغيره. فهذا لو سمي خليفة وسلطانا هل له سلطان؟ لا، لكن له شيء خاص به. ذكروه فوق منابر، اللهم أيد سلطاننا فلان بن فلان، اللهم أيد خليفتنا فلان بن فلان، وهو في الحقيقة ليس بسلطان ولا خليفة له، الأمر لغيره. وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. كان الخلفاء فيما سبق وإلى الآن يكتبون أسماءهم على الدنانير والدراهم، يكتبون أسماءهم تعظيما لهم. فأبو الربيع هذا كتب اسمه على الدنانير والدراهم ويدعى له فوق المنابر، ولكن لا سلطة له، السلطة لغيره. ما عندكم تكلم بن عيسى على ذلك؟ ها؟ يقرأ
النفاة والمعضلة نزلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة خليفة أبي الربيع سليمان بن حاتم بأمر الله، وقد دوي عن المذكور بالخلافة بعهد من أبيه في جماد الأولى سنة 1700، لأن الخليفة المذكور يدعى له على المنابر ويضرب اسمه فوق السماء وليس له من الامر شيء فحال كتاب الله
فحال كتاب الله
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم كحال يد الربيع والسلطان محمد بن قلاوون الألفي.
طيب المهم ان ابن القيم رحمه الله ضرب مثلا للقران عند هؤلاء بخليفه ليس له ايش امر ولا نهي، انما يذكر اسمه فوق المنابر ويدعى له ويكتب اسمه على السكك يعني على النقود الذهب والفضه، والامر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان. نعم، الامر والنهي المطاع لغيره اي لغير هذا الحاكم، ولمهتد ضربت بذا مثلان يعني مثلنا ومثلكم بالنسبه للقران كمثل حاكم خليفه ليس له امر ولا نهي عند من؟ عند اهل التعطيل، لكن عند اهل الحديث الامر والنهي كله للقران والسنه. قال يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا؟ الجواب لا يستويان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان، يعني لا يستويان. وصدق رحمه الله، بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبول.
بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد أنهما سلمان.
الله
والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا
ويظنه الرأي صحيحا نقصره.
فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن.
يقول مالك رحمه الله إن الفطرة التي فطر الناس عليها والعقل لا يمكن أن يتعارضا، فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقى العداوة ما هما حربان. عندنا ثلاثة أشياء: الفطرة والعقل الصريح والنقل الصحيح. هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن أن تتعارض إلا لآثة. فالفطرة ربما تعارض العقل الصريح لأنها فسدت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأما فطرة سليمة فإنه لا يمكن أن تعارض العقل. العقل هل يعارض النقل؟ لا، لا يمكن أبدا. العقل الصريح يعني السالم من الشبهات والشهوات لا يمكن أبدا أن يعارض النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، واشتهر بين العلماء باسم العقل والنقل. وابن القيم مر علينا الثناء منه عليه حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، ولكن كيف نعمل إذا تعارض؟ يقول مالك رحمه الله: والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقى العداوة ما هما حربان سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد أنهما سلمان. لكن هما سلمان عند من؟ عند الموفق المصدق. أما المنكر فهو يدعي أن العقل يعارض النقل، والذي لم يوفق للجمع بينهما يظن أيضا تعارض العقل والنقل. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل، يعني تعارض النص والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، هذا واحد. أو أن النص أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. عرفتم كيف؟ يعني يقول إذا تعارض عقل ونقل في نظر الرأي فلا يخلو من حالين: إما أن العقل فاسد أفسدته الشبهة أو الشهوة. ولست أريد بالشهوة هنا الشهوة في الجنس الجماع، الشهوة سوء القصد، سوء القصد. أو أن النص ليس بثابت عن المعصوم. فأما أن يكون النص ثابتا والعقل صحيحا فإن التعارض لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن إذا وجدت من نفسك أن النص معارض للعقل فاتهم عقلك أو النص. النص ليس يعني تتهم أنه صادق أو كذب، لكن تتهم هل هو ثابت أو غير ثابت. فإذا ثبت عن المعصوم فإنه لن يعارض العقل أبدا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعارض النصوص بعضها مع بعض، فقال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عظيم زمان، عليم زمان. أيضا النصوص لا يمكن أن تتعارض أبدا. ولاحظوا أن المراد بالتعارض هنا ليس التعارض بين النصوص في العموم والخصوص، فإن هذا وارد، لكن التعارض أن تتقابل من كل وجه بحيث لا يمكن أن يجتمع بعضها مع بعض. عرفتم؟ التعارض هو التقابل من كل وجه، هذا لا يمكن أن يوجد في النصوص أبدا. فإن قال قائل: أليس قد ثبت النسخ فعارض الناس كل منسوخ؟ فالجواب بلى، لكن إذا ثبت النسخ فلا تعارض، لأن المنسوخ غير قائم. المنسوخ نسخ وذهب غير قائم. لكن كلامنا على النصوص التي ليست بمنسوخة لا يمكن أن تتعارض أبدا. طيب، يقول: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. إذا رأيت تعارضا بين نصين سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة فاعلم أن العقل أن ذلك من قصور فهمك وذهنك، وإلا فلا يمكن أن تتعارض. أو أن النص ليس بثابت، وهذا لا يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.